الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 47 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شتان بين من يستدل به ويستدل عليه. المستدل به عرف الحق لنهجه وأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ هذه الحكمة أيها الإخوة يذكرها لنا ابن عطاء الله ليوضح لنا من خلالها رتبتين من رتب معرفة الله عز وجل. الرتبة الأولى رتبة العوام من أمثالنا، رتبة من يقول: أين الدليل على وجود الله؟ فيجعل من هذه المكونات التي يراها دليلا على أن الله موجود. هذه درجة العوام في الواقع. الرتبة الأعلى منها هي رتبة أولئك الناس الذين يستدلون على المكونات بالله عز وجل، بالعكس، أي يرون الله قبل كل شيء، ومن ثم يرون صنعه سبحانه وتعالى. فالرتبة العليا هي رتبة من يستدل بالله على المكونات، والرتبة الدنيا وهي رتبتنا هي رتبة من يستدل بالمكونات على وجود الله سبحانه وتعالى. وأظن أن هذا الكلام يعني فيه شيء من العمق وفيه شيء من الدقة، يحتاج إلى تبسيط ويحتاج إلى شرح. وأنا أضرب لكم المثل التالي: رجل حمل مصباحا ودخل به في مكان مظلم، فأضاء المصباح هذا المكان المظلم، وأخذ ينظر، وجد في هذا المكان أشياء كثيرة، وجد كتب، وجد مال ربما، وجد أمتعة، وجد أثاث، وجد أشياء. أنا أسأل السؤال التالي: هل هذه الأشياء التي كانت موجودة في ذلك المكان المظلم هي التي دلت على وجود المصباح، أم المصباح هو الذي دل على وجود هذه الأمتعة؟ أظننا جميعا نعلم الجواب ولا نختلف فيه. المصباح هو الذي دل على وجود هذه الأشياء. لولا المصباح الذي استنار أو استضاء به لما وجد شيئا من هذه الأشياء التي وجدها. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الكون الذي نحن فيه، ما هو النور الذي به رأيت هذه الأشياء كلها؟ نور الله، ألم يقل الله ذلك: الله نور السماوات والأرض. ابن عطاء الله حكمة لا أدري لعلها مرت أو لم تمر بعد، يقول: الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. الكون كونه كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. كلام سليم، كلام دقيق، وهو جزء من معنى قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. فبهذا النور الذي هو نور الله عز وجل رأيت السماوات ونظامها، ورأيت الأرض وأدركتها، ورأيت ذاتك وأدركت ذاتك، ورأيت كل ما حولك، ورأيت النظام القائم. بنور الله عز وجل رأيت هذه الأشياء كلها. طيب، إذا كان الأمر هكذا، نعود إلى المثال الذي طرحناه. المصباح هو الذي بصرك بالأشياء التي أمامك ودلك عليها، أم الأشياء الموجودة هي التي بصرتك بالمصباح؟ المصباح هو الذي بصرك. والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول عنه مصباح، لأن أسماء الله توقيفية، لكن المصباح يعني النور. الله نور، الله نور السماوات والأرض. فالواصلين الذين ارتقوا إلى مرتبة القرب من الله سبحانه وتعالى رأوا المصباح أولا، رأوا الله عز وجل أولا، ثم إن رؤيتهم لله عز وجل بصرتهم بالآثار التي هي آثار وجود الله، آثار صنع الله، آثار حكمة الله، آثار عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم، ولولا المؤثر لما وجدت الآثار، ولولا الصانع لما وجدت المصنوعات، ولولا الخالق لما وجدت المخلوقات، ولولا النور لما أضاء لك هذا الكون المظلم عما فيه. لكن نور الله عز وجل هو الذي نور هذه الكائنات وبصرك بما فيها. هذا الكلام أعتقد أنه واضح جدا، لكن لأننا في أحسن الأحوال، يعني أقول في أحسن الأحوال، من الصنف الثاني من عامة المؤمنين، وممن لم يتمتع بعد، ونسأل الله أن يرقى بنا إلى تلك الدرجة، وهي لم يتمتع بعد بالشهود، شهود الله عز وجل. لذلك ناكس الأمور، نستدل على وجود المصباح بالأشياء التي نراها بواسطة المصباح، نستدل على وجود المصباح بالأشياء التي نراها بواسطة المصباح. هذا الشيء مضحك في الواقع، لكن هذا هو واقعنا. نحن عندما ندرس التوحيد ونتذاكر بمسائل التوحيد مع إخواننا، نسلك هذا المنهج، نقول: ما الدليل على وجود الله؟ الدليل على وجود الله ظاهرة العلم الغائب في هذا الكون. الدليل على وجود الله هذا النظام القائم الهادف في المكونات. لاحظ ماذا نصنع؟ نلتقط الموجودات فنجعل منها هي المصباح الكشاف الدال على وجود الله، في حين أن هذه الكون كله ظلمة. لكن الإنسان عندما يكون محجوبا عن مولاه وخالقه بسبب أهوائه، شهواته، أطباعه السيئة التي تسمى بالأمراض الداخلية، أو التي يسميها الله باطن الإثم، هذه الأمور الأمراض عندما تترسب وتتكاثر في نفوسنا وعلى أفئدتنا وعقولنا نهجب عن الله، نهجب عن الله الذي هو أظهر من كل شيء. فعندما نهجب عن الله بأهوائنا، بطلائعنا، بأطماعنا، بشهواتنا، بعصبيتنا، بكبريائنا، العوامل الأساسية، بحب الدنيا، بحب الأهل، الأولاد، الزوجة، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحج. نعم، عندما تلين بنسيج هذه الشهوات وهذه الأشياء التي تعلقنا بها، أصبحنا نحلق بأعيننا وببصائرنا، يعني بعقولنا، ويقول قائلنا: أين هو الله سبحانه وتعالى؟ وعندما يعني نحاول أن نتخلص من هذه الأوضاع، نستدل على الله بمخلوقاته، نقول: الدليل على وجود الله هذا النظام، الدليل على وجود الله هذه المكونات، الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي فطره الله بهذه الصفات وبهذه المزايا العجيبة. نعم، هذا شأن الإنسان المحجوب عن الله، يحاول أن يرفع الحجب بهذه الوسائل. لكنني أقول: ومن ذاق علم صدق ما أقول. هذه ظاهرة مرضية نحن نعاني منها. نعم، ألا ترى المصباح، وإنما ترى ما لا تستطيع أن تبصره ليلة المصباح، مرض هذا. ثم نستدل بهذه الأشياء على المصباح. نعم، وعندما نتخلص من هذا المرض، وعندما يعافينا الله عز وجل من هذا المرض، ستزول المكونات وتقف أمام المكون. لا ترى أصلا المكونات، لا تراها. إذا نظرت إليها لم ترى فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تغيب عن الأكوان بشهود المكون، تغيب عن الأكوان بشهود المكون. مرة ضربت مثل أيها الإخوة في هذا، أعيده يقرب هذا الأمر. امرأة غاب ابن لها لعدة سنوات في مكان قصي بعيد، وهي شديدة الحب له والتعلق به والحنين إليه. فجأة بعد انقطاع خبره لعدة سنوات جاءها البريد برسالة، فضت هذه الرسالة وإذا هي من ابنها. لاحظوا الحالة التي تنتابها. ستنظر في ورق وتتأمل في كتابي الحجر، ترى هذا كله، لكنني أقسم أنها وهي ترى ذلك كلها لا ترى إلا ابنها. فهي في ذهول عن الورق وذهول عن لونه والحبر وطريقة الكتابة وما إلى ذلك، وهي موجودة، هذه الأشياء كلها أمامها موجود، ولكن عينها وهي تحمق لا تبصرها إلا بإذنها، لأن شدة الحب تفعل هذا الأمر، ولأنها تعلم أن ابنها موجود، تعلمه وتعلم شدة حنينها إليه. نعم، الإنسان الذي ينظر إلى هذه المكونات وكان مبرئا من هذه الأمراض، تخلص من تعلقه بالدنيا، الزخارف، التجارة، الصناعات، الزوجة، الأولاد، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، تخلص من ذلك كله، لا داعي إلى أن يقول أين الله عندئذ؟ أبدا لا داعي. رأسا سيجد بصيرته تقف وجها بوجه أمام الله، بصيرته لا أقول بصره، وسيعيش مغمورا في شهود الله سبحانه وتعالى. يستحيل عندئذ أن يقول كما نقول نحن ما الدليل على أن الله موجود؟ ما الدليل على أن الله صانع؟ ما الدليل على أن الله واحد؟ هذا الكلام لا يقوله إلا المريض. ورحم الله مولانا جلال الدين الرومي الذي يشبه هذه الأدلة التي أقولها لكم، ما الدليل على وجود الله، يشبهها بالعصا التي يستعين بها الرجل الأعرج. العرج مرض، الإنسان الذي يعاني من عرج في إحدى ساقيه لا يستطيع أن يستعملها، هي موجودة لكنه لا يستطيع أن يستعملها كما ينبغي، ومن ثم فهو يعتمد على عصا إلى جانبها، عصا، لكن هذه العصا يحتاج إليها طالما كان يعاني من العرج. فإذا شفي من هذا العرج هل يبقى للعصا من حاجة؟ طلع الصباح فأطفي القنبلة، دهش كان. نعم، نحن نعاني من عرج في بصائرنا، نحن نعاني من أمراض حجبتنا عن الموجود الذي لا وجود في الكون إلا وجوده. أجل هذا الحجاب الذي سد السبيل ما بين بصائرنا وبين رؤيتنا لله عز وجل، ومثل العصا التي يتحدث عنها مولانا جلال الدين الرومي، مرض، والأصل لا يستعمل الإنسان هذه العصا، أن يكتفي بقدميه بفطر الميتين، هكذا هو، هذا هو الأصل. إذن كلام ابن عطاء الله كلام سليم جدا، شتان بين من يستدل به أي بالله على ما في الكون من مصنوعات ومخلوق، يستدل بالمؤثر على الأثر، وبين من يستدل عليه أي يستدل على الله بمخلوقاته، يستدل على المصباح، يستدل على النور بوجود هذه الجدران المضيئة، شتان. المستدل بالله عز وجل عرف معين الوجود، نسب الوجود إلى أصله، عرف مصدر الوجود. فنحن أعينكم إلى كلام كنا ذكرناه في دروس العقيدة منذ حين، قلنا هنالك وجود ذاتي ووجود ظلي. الوجود الذاتي هو الوجود النابع من ذاته، ولم يأتي بفيض وتأثير من غيره. صاحب الوجود الذاتي من؟ الله سبحانه، واحد. صاحب الوجود الذاتي هو الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن وجوده نابع إنجاز التعبير أو صادر من ذاته، لم يأتي الوجود بموجب آخر، لو كان كذلك لما كان إلها، ولتبعنا الموجب الأول لقلنا هو الإله إذن، ولتسألنا وجوده أيضا جاء من أين، سنقول وجوده جاء من جهة معينة، إذن ذاك هو الإله، وهكذا. وإذا تصورنا الأمر بهذا الشكل فلسوف تتسلسل العلل إلى ما لا نهاية، وهذا يستحيل عقلا. إذا أدركنا بالمنطقية بالعقلية بالعلم أن وجود الله وجود ذاتي. لذلك الذي يمخرق عليك ويسأل سؤاله المنجوج الثقيل من خلق الله، إنسان تافه، إنسان تعوزه الثقافة في أدنى 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 مراتبها. لأنه عندما يقول من خلق الله يسميه الله، يعني يعتبره إلها. طيب إذا كنت تسميه إلها كيف يحتبن عقلك أن يكون له موجود؟ هذا تناقض، هذا تناقض. إذا كنت تسميه الله فهو إله، ومن أبرز وأوضح صفات الله أن وجوده من ذاته. ولو أنك قلت له الذي أوجد الله كائن آخر لكان ينبغي عليه أن يقول لك إذا هو ليس إلها. إذا طيب أقول له إذا ما كنت تعلم هذا لماذا تسأل عن وجوده وأنت تعلم أن الله ليس له وجود؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ نعم، إذا الله عز وجل وجوده صادرا من ذاته، ولذلك وجوده ذاتيا، ووجوده ليس مسبوقا بعدم، لأنه لو كان مسبوقا بعدم معنى ذلك أنه لا بد من أن يوجده موجود. وجوده أبديا أزليا قديما لا أول له، هذا معنى الوجود الذاتي. ما عداه وجوده ذلي تبعي به وجد. كلنا نحن بالله وجدنا، الأفلاك، السماوات، الأرض، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى وجوده إنجاز التعبير ذلا لوجود الله عز وجل، ذل لوجود الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تجد الشخص تعلم أن له ذلا، نعم تستدل بوجود الشخص على وجود ذله، لأن ذل تابع. نعم، هكذا يعبر العلماء وجود ما عدا الله وجود ذلي، يعني صادر من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت علمت أن الوجود الحقيقي في الكون وجود واحد، وجود واحد. ومثال ذلك معين منبع الماء، منبع مكان نعم يتفجر منه الماء. هذا الماء الذي يتفجر يسري جداول وسواقي هنا وهنا وهناك. طيب هذه السواقي وجود الماء فيها منفك عن المعين، هي ماء المعين نفسه. يعني لو انك قطعت هذا المعين لا يبقى ماء لا في السواقي ولا في الجداول بشكل من الاشكال، بل هذا الماء هو ماء المعين نفسه، ماء ينبوع ذاته، هذا شيء واضح جدا. اذا لا يوجد في الكون هذه الصحراء مدن عبارة عن منبع وسواقي، معنى ذلك في منبع واحد وكل المياه منها صدرت وإليها تعود. كذلك هذا الكون وجوده وجود واحد وهو وجود الله عز وجل. نحن وجودنا وجود فرعي عنه، أكثر من ذلك في كل لحظة 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 يتجدد وجودنا بإيجاد الله في كل لحظة، نبقى في كل دقيقة في كل لحظة. إذا انقطع المدد الإلهي الذي لا نعلم كيفيته عنا انتهى وجودنا. أرأيتم إلى هذه الأنوار في أي لحظة إذا انقطعت الصلة ما بينها وبين المولد؟ لا ضوء بشكل من الأشكال. كذلك الإنسان وجوده ممتد لحظة فلحظة فلحظة من وجود الله سبحانه وتعالى. فما رأيكم بعد هذا أن يقول فينا قائل ما الدليل على وجود الله؟ آتيك بالفروع وبالثمرات وأقول لك هي الدليل على وجود الأصل. نعم، والغريب أنه إذا رأسك لي وتقول الآن فهمت. عجيب الآن فهمت، يعني فهمت الأصل عن طريق الفرع. المنطق يقول لك ينبغي أن تفهم الفرع عن طريق الأصل. نعم، أنا يمكن أن أتيها عن حقيقة هذه المكونات، لكن لا يمكن أن أتيها عن حقيقة الحقائق، ألا وهي حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. والعلماء في الواقع عندما حملقوا في المكونات وقعوا في إشكالات كثيرة. يترى نار الألوان كما هي، يعني أنت ربما تقول لها أنا عيني عم ترجيه شو الحكي عم شوف هل صح موجود. نعم، لكن أنت عندما ترى الأشياء، هل الأشياء بشكلها ومظهرها صدرت من داخل كيانك إليها، أم هي آتية من الخارج إلى داخل كيانك؟ هذا الكلام بحث علمي طويل. يا ترى اللون هذا هو موجود من الخارج انطبع في ذهني وفي مخيلتي، أم إن مخيلتي هي التي عكست على هذا الشيء فأردتني الأخضر أخضر والأحمر أحمر والأصفر أصفر إلى آخره؟ ألا تعلمون أن هنالك من ابتلي بعمل ألوان عينه ترى تماما كما نرى نحن، وينظر إلى الأشياء فلا يفرق بين لون ولون. هذه الأمور مصدرها الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أتكلم بالله أتكلم، وعندما أعي وأفكر بعلم الله أعي وأفكر. الآية ماذا تقول؟ ولا يحيطون بشيء من علمه. فنسب الله هذا الذي تدركونه إلى ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما قد شاءه لك أن تتمتع به تتمتع به، لكن فلتعلم أن هذا الإدراك الذي تتمتع به هو قطرة من علم الله سبحانه وتعالى. لكن مهما قلنا هذا الكلام الواضح الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، يظل أحدنا إذا غاب عن الأدلة، يعني إذا لم نعتمد على العصية التي يتكلم عنها جلال الدين الرومي، سيقول ما الدليل على وجود الله؟ سيقول هذا الكلام. ولكن ارجع إلى الربانيين من عباد الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى الذين وصلوا وألقوا العصي التي كانوا يعتمدون عليها. سألت عن هذا السؤال يسخفك ويقول نعم الأكوان، الله عز وجل دليل على الأكوان وليست الأكوان دالة عليه كما يقول ابن عطاء الله. متى غاب حتى تدل الشواهد عليه؟ يعني الذي يغيب تقول أين الدليل عليه؟ الذي يغيب، لكن الله سبحانه وتعالى ما غاب. نعم، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار دالة عليه؟ الباري سبحانه وتعالى لم يغب، لكننا نحن الذين غبنا عنه، نحن الذين حجبنا عنه. ورب رجل يكون جالسا بين الأنوار التي تحيط به من كل الجهات ولا يراها، ليس معنى ذلك أن الأنوار بعيدة عنه، ولكن معنى ذلك أنه يعاني من غبش، يعاني من عمل، يعاني من مرض. نعم، والمسألة هي بحد ذاتها. وقد سبق أن وقفنا مطللا عند قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية، وقفنا مطولا عندها وقلنا معنى هذا يعني الله منور السماوات والأرض. طيب معنى هذا الكلام أن لولا الله لما رأيت شيئا من هذه المكونات، لكانت غارقة في بحار الظلمة. فأنت بالله ترى هذه المكونات، بالله ترى هذه المكونات. وأكبر شاهد على ما نقول أيها الإخوة أن الإنسان هذه حالة تمر بكل منا، يعني كل منا معرض لها في لحظات لا يخطر في بال الإنسان التفكير في ذات الله، ولا يطرح على فكره السؤال القائل أين الله. أصلا فكرة الباري عز وجل وجود وعدم وجود غير موجود، هذا الشيء في ذهنه، هو غافل عن هذا الموضوع نهائيا. لكن مثلا ينظر من خلال المجهر إلى شيء، ربما كان طالبا في مخبر أو ربما كان فلاحا في حقل، أو ربما كان مهندسا زراعيا يلاحظ يعني يعود ويلاحظ ظاهرة قانونية فيما يتعلق بالنبات وتفاعلها مع التربة. أثناء نظره هو منصرف إلى مسألة علمية أو إلى مسألة فلاحة أو زراعة نحو ذلك، تجد أنه انتقل في لحظة واحدة مما هو فيه إلى شهود الله، وربما صاح صيحة لو كان حوله أحد لفزع منها. طيب هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا لا أستدل، أنا لا أبحث عن الدليل الآن، أنا أصلا موضوع الله عز وجل لم يكن في بالي، لكن طرفا سجافا من الغيب ارتفع فزهدت لهذا الأمر، نسيت الظاهرة التي أراها، نسيت كل شيء، ووجدت نفسي أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يمر به ناس من أمثالنا، بل ربما يشعر به ويذوقه إنسان كان في ماضي حياته ملحدا. ولعلي ذكرت لكم قصة شاب كان طالبا في كلية العلوم في جامعة حلب، وكان يمارس الإلحاد، وكان لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. نعم أصابته هذه الحال التي أقولها لكم، كان بين زملائه في المخبر، وكان ينظر من خلال المجهر يمارس درس عملي. نعم، وإذا به يسيح صيحة أذهلت كل زملائه الذين من حوله وأفزعته، وكانت هذه الصيحة هي الحاجز الفاصل بين عمر إلحاده وبين عمر إقباله إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا مسلما ملتزما متدينا. طيب هو لم يكن ينظر إلى يعني هذا الشيء من خلال المجهر، لم يكن يبحث عن الدليل على وجود الله، وفكرة وجود الله لم تكن آنذاك موجودة في ذهنه، لكنه رأى الله، رأى الله ببصيرته. طيب معنى ذلك أنه رأى المصباح، رأى النور، رأى المصدر، رأى المعين الذي يتفجر منه الوجود، رأى المعين الذي يتكون منه النظام، رأى المعين الذي تتجلى فيه مظاهر الحكمة وتسري يمينا وشمالا وشرقا وغربا، رأى المعين. وإذا رأى الإنسان المعين انتهى، هو وصل إلى المعين، ما الذي يحمله على أن يسأل عن الدليل على المعين؟ نعم إطلاق بشكل من الأشكال. إذا نحن فهمنا هذه الرتبة التي ارتقى إليها الخلص من عباد الله عز وجل، فهمناها على الأقل، وإن لم نكن قد وصلنا إليها، المهم أننا أعتقد أننا ذقناها وأننا تبيناها، وهي المراد بقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض. وعندئذ نعود إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله لنتبين انطلاقه مع الكلام الذي قلناه، شتان بين من يستدل به أي بمن بالله الدرج إلى الله يستدل به على المكونات ويستدل عليه، شتان بين من يستدل به ويستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله، والحق واحد وهو الله، وأثبت الأمر من وجود أصله، وصل إلى المعين والوجود الذاتي الذي هو وجود الله عز وجل، فأثبت الوجود الذاتي له وحده. كيف يكون الوجود العربي ده دليلا على الوجود الذاتي؟ نعم، والاستدلال عليه من أمثالنا الذين يستدلون على الله بمخلوقاته من عدم الوصول إليه. سبب ذلك عدم الوصول لهذا الإنسان إليه، لذلك يحاول أن يتوكى على الأدلة، يتوكى على الموجودات، يقول أين الدليل إلى آخره. وإلا لو لم يكن سبب ذلك الاحتجاب عن الله وعدم الوصول إليه، فأنا أسأل، وإلا فمتى خاب حتى يستدل عليه؟ الغائب هو الذي يقال أين ذهب؟ أين هو؟ أنا لا أجده. معنى ذلك غائب. هل الله غائب وهو معكم أين ما كنتم؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. غائب حتى تسأل عنهم، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ عندما يبعد الشيء تبحث عن آثاره، لكن الله عز وجل لم يبعد عنه. هذا الكلام أقل ما ينبغي أن يعني نقوله أن علينا أن نتذوقه، أن نفهمه. أما بعدنا عنه فالمأمول من الله سبحانه وتعالى أن يلقى بنا إلى هذه السدة. وإذا وصل الإنسان إلى درجة رؤية الله سبحانه وتعالى مخترقا المكونات كلها، يضعها وراءه ظهريا ويرى شهود الله بعين بصيرته، يصل إلى متعة لا يمكن أن يصفها الواصف، يصل إلى نعيم قبل أن يصل إلى نعيم الجنة، لأنه هو دائما مع الله، ويورثه الله سبحانه وتعالى من ذلك سعادة ما مثلها. نسأل الله أن يكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.